بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 41 قال المصنف رحمه الله في تتمة باب آداب المتعلم: وينبغي أن يبدأ من دروسه على المشايخ وفي الحفظ والتكرار والمطالعة بالأهم فالأهم، وأول ما يبتدئ به حفظ القرآن العزيز، فهو أهم العلوم. وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن، وإذا حفظ فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالا يؤدي إلى نسيان شيء منه أو تعريضه للنسيان. وبعد حفظ القرآن يحفظ من كل فن مختصرا، ويبدأ بالأهم، ومن أهمها الفقه والنحو، ثم الحديث والأصول، ثم الباقي على ما تيسر. ثم يشتغل باستشراح محفوظاته، ويعتمد من الشيوخ في كل فن أكملهما في الصفات السابقة ثم يشتغل باستشراح محفوظاته، ويعتمد من الشيوخ في كل فن أكملهما في الصفات السابقة. فإن أمكنه شرح دروس في كل يوم فعل، وإلا اقتصر على الممكن من درسين أو ثلاثة وغيرها. فإذا اعتمد شيخا في فن وكان لا يتأذى بقراءة ذلك الفن على غيره، فليقرأ أيضا على ثان وثالث وأكثر ما لم يتأذوا.
قال الشيخ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الشيخ بدر الدين ابن جماعة الكناني رحمه الله تعالى في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم:
من لم يتقن الأصول حرم الوصول، يعني من لم يتقن الأصول أصول العلوم يحرم الوصول إلى التمكن والتمتع من العلم، ومن رام العلم جملة ذاب عنه جملة. وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده وآخذا الطلب بالتدرج، لابد أن تأخذ الطلب بالتدرج. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه: حفظ مختصر فيه، ضبطه على شيخ متقن، عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله. وبعض طلبة العلم عنده نهمت أنه يعني يبدأ في المطولات أو في الغرائب والعجائب، وهذا غالبا لا يفلح الطلب. فالعلماء يوصون بعدم الانشغال بالمطولات في بداية الطلب، فلا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب أو بلا بلا موجب أي بلا سبب، فهذا من باب الضجر، تضجر من العلم. أما بالنسبة للخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط. وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي في زاد المستقنع للمبتدئين والمقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي، ثم المغني للخلاف العالي. أما المختصرات والمطولات التي يؤسس عليها الطلب والتلقي لدى المشايخ فتختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره. والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح والفهوم وقوة الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتوقده. وهذا برنامج أنتج علماء مشى عليه العلماء في بلاد الحرمين وأنتج علماء وهو كما يأتي. ففي توحيد العبادة يدرس ثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع ثم كشف الشبهات ثم كتاب التوحيد أربعتها للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذه كلها في توحيد العبادة. وفي توحيد الأسماء والصفات يدرس كتاب العقيدة الواسطية ثم الحموية ثم التدمرية ثلاثتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي مع شرحها لابن أبي العز الحنفي. وفي النحو يدرس الآج الرومية لابن آج الروم ثم منحة الإعراب بالحريري ثم قطر الندى لابن هشام ثم ألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل. وفي الحديث الأربعون النووية للحافظ النووي ثم عمدة الأحكام للشيخ عبد الغني المقدسي ثم بلوغ المرام للحافظ ابن حجر ثم المنتقى للمجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام رحمة الله عليهما رحمهم الله جميعا. ثم الدخول في قراءة الأمهات الست يعني الكتب الستة وغيرها. وفي المصطلح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر ثم ألفية العراقي للحافظ العراقي رحمه الله تعالى. وفي الفقه آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ثم زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي أو عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله لما ابن قدامة ثم المقنع للخلاف المذهبي والمغني للخلاف العالي ثلاثتها للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى يعني عمدة الفقه والمقنع والمغني. أما زاد المستقنع هو للشيخ الحجاوي. وفي أصول الفقه الورقات لأبي المعاد الجويني إمام الحرمين ثم روضة الناظر لإمام ابن قدامة رحمة الله عليهما. وفي الفرائض الرحبية لمحمد بن علي بن محمد بن الحسن الرحبي رحمه الله مع شرحها الجميل لسماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى المسمى به الفوائد الجلية في المباحث الفرضية لسماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وبالتفسير تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله. في أصول التفسير مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي السيرة النبوية مختصر السيرة النبوية للشيخ محمد عبد الوهاب وأصلها لابن هشام. وكذلك زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى جميعا. وفي لسان العرب العناية بأشعارها كالمعلقات السبع لحسين بن أحمد بن حسين الزوزني والقراءة في القاموس المحيط لفيروز زبادي كذلك لسان العرب لابن منظور رحمه الله. وكانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات بعد ما ينتهي الطالب من المختصرات والمتوسطات يبدأ بجرد المطولات مثل تاريخ ابن جرير تاريخ الإسلام لابن جرير الطبري الذي يعد اختصاره هذا السير على النبلاء. ويركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما وكتب أئمة الدعوة وفتاواهم لا سيما محرراتهم في الاعتقاد. وهكذا كانت الأوقات عاملة في الطلب ومجالس العلم. فبعد صلاة الفجر لارتفاع الضحى ثم القيلولة قبيلة أو قبيلة صلاة الظهر وفي عقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس كانت هكذا في بلاد الحرمين. وكانوا في أدب جم وتقدير بعزة نفس من الطرفين على منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى. ولذا أدركوا وصار منهم في عداد الأئمة في العلم جمع غفير والحمد لله رب العالمين. فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات وفي حفظها لا الاعتماد على الفهم فحسب حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم والله المستعان. عندنا طالب العلم الذي يحفظ المتون ويدرسها حتى ينتهي منها، ثم ينتقل المتوسطات، ثم يجلد المطولات على مشايخه وعلمائه. أين هؤلاء؟ قلة، قلة قليلة جدا، كالكبريت الأحمر، نادر من يوفق لهذا، والتوفيق بيد الله وحده. وأنتم ترون تتعجبون من يتكلم حتى لا يعرف أسماء الرواة ولا أسماء العلماء ويدرس العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم.
قال رحمه الله: فإذا اعتمد شيخا في فن وكان لا يتأذى بقراءة ذلك الفن على غيره فليقرأ أيضا على ثان وثالث وأكثر ما لم يتأذوا، فإن تأذى المعتمد اقتصر عليه وراعى قلبه فهو أقرب إلى انتفاعه. وقد قدمنا أنه لا ينبغي ألا يتأذى من هذا.
لا ينبغي ولا ينبغي؟
لا، أنه ينبغي ألا يتأذى من هذا.
نعم. سؤال العلامة فضيلة الشيخ العلامة محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن هذه المسألة، مسألة الانتقال لشيخ بعد شيخ وهكذا، ذكر فقال رحمه الله سؤال رحمه الله تعالى: ذكر الخطيب البغدادي جانبا من جوانب تعلم العلم وهو لزوم أحد العلماء أو أحد المشايخ، فما رأي فضلتكم؟ فأجاب رحمه الله: هذا جيد، كون الإنسان يركز على شيخ من المشايخ يجعله هو الأصل، لا سيما المبتدئ الصغير، المبتدئ الصغير إذا طلب العلم على عدة أناس تذبذب، لأن الناس ليسوا على رأي واحد، خصوصا في عصرنا الآن، كما كان فيما سبق أي قبل مدة، كان الناس هنا في المملكة لا يخرجون أبدا عن الإقناع والمنتهى، يعني منتهى الإرادات، فتجد فتاواهم واحدة، تجد فتاواهم واحدة وشروحهم واحدة وشروحهم واحدة، لا يختلف واحد عن آخر إلا في الإلقاء وحسن الأسلوب. لكن الآن لما كان كل واحد حافظا حديثا، كل واحد يعني يحفظ حافظا حديثا أو حديثين، قال: أنا الإمام المقتدى به، والإمام أحمد رجل ونحن رجال، يقول هكذا، فصارت المسألة فوضى، صار الإنسان يفتي أحيانا تأتي الفتوى تبكي وتضحك. فأقول: ملازمة عالم واحد مهمة جدا ما دام الطالب في أول الطريق لكي لا يتذبذب. ولهذا كان مشايخنا هكذا يقول الشيخ ابن تيمين ينهوننا عن مطالعة المغني والمجموع شرح المهذب والكتب التي فيها أقوال متعددة عندما كنا في زمن الطلب. وذكرنا بعض مشايخنا أن الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن بابطين رحمه الله هو من كبار مشايخ نجد، ذكروا أنه كان مكبا على الروض المربع، على الروض المربع لا يطالع إلا إياه ويكرره. وأنا أقول: ورأينا من الشيخ صالح الفوزان أيضا يتمن بسبع كتب تقريبا أو سبعة كتب يكاد يحفظها الشيخ رحمه الله تعالى، منها الروض المربع وزاد المستقنع، لا يطالع إلا إياه ويكرره، كلما خلص منه كرره، لكن يأخذ بالمفهوم والمنطوق والإشارة والعبارة، فحصل خير كثير. أما إن توسعت مدارك الإنسان فهذا ينبغي له أن ينظر أقوال العلماء يستفيد منها فائدة علمية وفائدة تطبيقية، لكن في أول الطلب أنا أنصح الطالب أن يركز على شيخ معين لا يتعدى. نعم.
قال رحمه الله: وإذا بحث المختصرات انتقل إلى بحث أكبر منها مع المطالعة المتقنة والعناية الدائمة المحكمة وتعليق ما يراه من النفائس والغرائب وحل المشكلات مما يراه في المطالعة أو يسمعه من الشيخ، ولا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كانت، بل يبادر إلى كتابتها، ثم يواظب على مطالعة ما كتبه، وليلازم حلقة الشيخ وليعتني بكل الدروس ويعلق عليها ما أمكن، فإن عجز اعتنى بالأهم ولا يؤثر بنوبته، فإن الإيثار بالقرب مكروه، فإن رأى الشيخ المصلحة في ذلك في وقت فأشار به امتثل أمره.
أشار به امتثل أمره. ملازمة أهل العلم عندما ينتبه الشاب من غفلته ويعرف العلة من خلقه، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، ويبدأ يتقرب إلى الله بالطاعات، ويحاول أن يتعلم أمور دينه، ويطلب العلم الشرعي عبر عدة وسائل تتمثل في التعليم، النظامي، أو عن طريق القراءة على الشيوخ في المساجد، أو استخدام التقنية في هذا المجال، ولكل طريقته طريقة لكل طريقة مميزات عن الأخرى. ولكن مع وجود هذه التقنيات الحديثة من أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية، ومع ظهور مواقع التواصل وانشغال الناس وانشغال طالب العلم بها عن الطلب، والدخول في النقاشات والمناظرات مع الفرق والطوائف والتيارات الفكرية الأخرى، وتأثير هذه الحالة على من يطلب العلم، وخاصة إن كان في مقتبل العمر وبداية الطلب، فغالب هذه النقاشات لا تسمن ولا تغني من جوع بقدر ما توغل الصدور وتزيد في البغضاء بين النفوس، ما إضاعة الكثير من الوقت في هذا الأمر، بالإضافة للانشغال بمتابعة الأحداث والأخبار العالمية وصولا للمنحدر السيء والقاع الرديء، بمتابعة المشاهير في مواقع التواصل وما يعرضون من تفاهات الأمور وسخافة القول. من هنا فإنه ينبغي على طالب العلم التمسك بزمام الأمور والحرص على الوقت والاجتهاد في الطلب، ومن أفضل السبل في ذلك هو ملازمة ملازمة العلماء. فعلى الشاب ملازمة عالم يدرس على يديه بعض الفنون في العلم الشرعي، ويكون مرجعا له في المشورة والسؤال كما يدور حول الشاب فيما يدور حول الشاب أو عما يدور حول الشاب من أحداث. وما ينطوي على هذه الملازمة من فوائد كثيرة، ولنا في قصة الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه قدوة، وقد روى الشيخان عن الأعرج قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه، ثم ضممته إلي فما نسيت شيئا سمعته منه. فبملازمة أبي هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم نال هذه البركة، وهي حفظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وروايته. أيضا من ثمار ملازمة العلماء وأهل الصلاح فيما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن نفسه قال: قال رضي الله عنه: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: يا فلان، هلما فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم اليوم كثير. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ فترك ذلك وأقبلت على المسألة، فإن كان ليبلغن الحديث عن الرجل فأتيه وهو قائل، فأتوسد رداي على بابه فتسفر الريح على وجه التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فأتيك؟ فأقول: أنا أحق أن أتيك. فأسأله عن الحديث، قال: فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي، فقال: هذا الفتى كالفتى أعقل مني، أو كان هذا الفتى أعقل مني. فالعلماء في الإسلام لهم النفع العام للأمة والنفع الخاص للفرد. قال الشاعر: فالعالمون العاملون بعلمهم باقون ما بقيت هناك سماء لله طوعا أوقفوا أبدانهم وينشر دين الله هم وناء فهم المصابيح التي نبصر بها إذا داهمتنا ليلة ظلماء وهم الغياث لنا بكل مرمة إذ للأئمة هم لهم وكلاء إن لم يكونوا منهم والوهم إن لم تكونوا منهم والوهم ولهم أجيب أيها العقلاء. ومن الثمار المترتبة على ملازمة العلماء إضافة لما سبق كونهم مرجعا للعلم والفتيا والحكمة في معرفة مآلات الأمور والأحداث، فيستفاد من سمتهم وخلقهم. قيل إن مالك بن أنس رحمه الله كان من أعقل أهل زمانه، وكان يقال إنه صار إليه عقول من جالسهم من التابعين، فجالسه يحيى ابن يحيى النيسابوري فأخذ من عقله وسمته حتى لم يكن بخرسان مثله، فكان يقال هذا عقل مالك وسمته. ثم جالس يحيى محمد بن نصر سنين حتى أخذ من سمته وعقله، فلم ير بعد يحيى من فقهاء خراسان أعقل منه. ثم إن أبا علي الثقفي جالس محمد بن نصر 4 سنين فلم يكن بعده أعقل منه. فأتأمل أخي الكريم كيفية تأثير ملازمة الشاب للعالم في اكتساب سمته وخلقه، وما يدور في هذا الباب كثير ومنشور في كتب تراثنا، ولكني أحببت التنويه والتذكير فقط. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن يرشد رفقته وغيرهم.
لا نقف عند هذا القدر في هذه الليلة، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 41 قال المصنف رحمه الله في تتمة باب آداب المتعلم: وينبغي أن يبدأ من دروسه على المشايخ وفي الحفظ والتكرار والمطالعة بالأهم فالأهم، وأول ما يبتدئ به حفظ القرآن العزيز، فهو أهم العلوم. وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن، وإذا حفظ فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالا يؤدي إلى نسيان شيء منه أو تعريضه للنسيان. وبعد حفظ القرآن يحفظ من كل فن مختصرا، ويبدأ بالأهم، ومن أهمها الفقه والنحو، ثم الحديث والأصول، ثم الباقي على ما تيسر. ثم يشتغل باستشراح محفوظاته، ويعتمد من الشيوخ في كل فن أكملهما في الصفات السابقة ويعتمد من الشيوخ في كل فن أك... ويعتمد في من الشيوخ في كل فن أكملهما ثم يشتغل باستشراح محفوظاته ويعتمد من الشيوخ في كل فن أكملهما في الصفات السابقة. فإن أمكنه شرح دروس في كل يوم فعل، وإلا اقتصر على الممكن من درسين أو ثلاثة وغيرها. فإذا اعتمد شيخا في فن وكان لا يتأذى بقراءة ذلك الفن على غيره، فليقرأ أيضا على ثان وثالث وأكثر ما لم يتأذوا.
قال الشيخ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الشيخ بدر الدين ابن جماعة الكناني رحمه الله تعالى في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم:
من لم يدخل الأصول حرم الوصول. يعني من لم يتقن الأصول أصول العلوم يحرم الوصول إلى التمكن والتمتع من العلم، ومن رام العلم جملة ذاب عنه جملة، وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده وآخذا الطلب بالتدرج. لابد أن تأخذ الطلب بالتدرج. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه: حفظ مختصر فيه، ضبطه على شيخ متقن، عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله. وبعض طلبة العلم عنده نهمت أنه يعني يبدأ في المطولات أو في الغرائب والعجائب، وهذا غالبا لا يفلح الطلب. فالعلماء يوصون بعدم الانشغال بالمطولات في بداية الطلب، فلا تنتقل من مختصر، بل لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب أو بلا نعم بلا موجب أي بلا سبب. فهذا من باب الضجر، تضجر من العلم. أما بالنسبة للخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط. وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي في زاد المستقنع للمبتدئين والمقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي، ثم المغني للخلاف العالي. أما المختصرات والمطولات التي يؤسس عليها الطلب والتلقي لدى المشايخ فتختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره. والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح والفهوم وقوة الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتوقده. وهذا برنامج أنتج علماء، مشى عليه العلماء في بلاد الحرمين وأنتج علماء، وهو كما يأتي. ففي توحيد العبادة يدرس ثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد، أربعتها للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذه كلها في توحيد العبادة. وفي توحيد الأسماء والصفات يدرس كتاب العقيدة الواسطية، ثم الحموية، ثم التدمرية، ثلاثتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي مع شرحها لابن أبي العز الحنفي. وفي النحو يدرس الآج الرومية لابن آج الروم، ثم ملحة الإعراب للحريري، ثم قطر الندى لابن هشام، ثم ألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل. وفي الحديث الأربعون النووية للحافظ النووي، ثم عمدة الأحكام للشيخ عبد الغني المقدسي، ثم بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، ثم المنتقى للمجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام رحمة الله عليهما رحمهم الله جميعا، ثم الدخول في قراءة الأمهات الست يعني الكتب الستة وغيرها. وفي المصطلح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، ثم ألفية العراقي للحافظ العراقي رحمهم الله تعالى. وفي الفقه آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي، أو عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله لابن قدامة، ثم المقنع للخلاف المذهبي والمغني للخلاف العالي، ثلاثتها للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، يعني عمدة الفقه والمقنع والمغني. أما زاد المستقنع فهو للشيخ الحجاوي. وفي أصول الفقه الورقات لأبي المعالي الجويني إمام الحرمين، ثم روضة الناظر للإمام ابن قدامة رحمة الله عليهما. وفي الفرائض الرحبية لمحمد بن علي بن محمد بن الحسن الرحبي رحمه الله، مع شرحها الجميل لسماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، المسمى بالفوائد الجلية في المباحث الفرضية لسماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وبالتفسير، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله. في أصول التفسير، مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي السيرة النبوية، مختصر السيرة النبوية للشيخ محمد عبد الوهاب وأصلها لابن هشام، وكذلك زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى جميعا. وفي لسان العرب العناية بأشعارها كالمعلقات السبع لحسين بن أحمد بن حسين الزوزني والقراءة في القاموس المحيط لفيروزبادي، كذلك لسان العرب لابن المنظور رحمه الله. وكانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات، بعدما ينتهي الطالب من المختصرات والمتوسطات يبدأ بجرد المطولات، مثل تاريخ ابن جرير، تاريخ الإسلام لابن جرير الطبري الذي يعد اختصاره هذا السير على النبلاء، ويركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما، وكتب أئمة الدعوة وفتاواهم، لا سيما محرراتهم، لا سيما محرراتهم في الاعتقاد. وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم. فبعد صلاة الفجر لارتفاع الضحى، ثم القيلولة قبيلة أو قبيلة صلاة الظهر، وفي أعقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس، كانت هكذا في بلاد الحرمين. وكانوا في أدب جم وتقدير، في أدب جم وتقدير بعزة نفس من الطرفين على منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى. ولذا أدركوا وصار منهم في عداد الأئمة في العلم جمع غفير، والحمد لله رب العالمين. فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات وفي حفظها لا الاعتماد على الفهم فحسب حتى ضاع الطلاب، فلا حفظ ولا فهم، والله المستعان. أين أن طالب العلم الذي يحفظ المتون ويدرسها حتى ينتهي منها، ثم ينتقد المتوسطات، ثم يجلد المطولات على مشايخه وعلمائه؟ أين هؤلاء؟ قلة، قلة قليلة جدا، كالكبريت الأحمر، نادر من يوفق لهذا، والتوفيق بيد الله وحده. وأنتم ترون تتعجبون من يتكلم حتى لا يعرف أسماء الرواه ولا أسماء العلماء ويدرس العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم.
قال رحمه الله: فإذا اعتمد شيخا في فن وكان لا يتأذى بقراءة ذلك الفن على غيره فليقرأ أيضا على ثان وثالث وأكثر ما لم يتأذوا، فإن تأذى المعتمد اقتصر عليه وراعى قلبه فهو أقرب إلى انتفاعه. وقد قدمنا أنه لا ينبغي ألا يتأذى من هذا.
لا ينبغي ولا ينبغي؟
لا، أنه ينبغي ألا يتأذى من هذا.
نعم. سؤال العلامة فضيلة الشيخ العلامة محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن هذه المسألة، مسألة الانتقال لشيخ بعد شيخ، وهكذا ذكر، فقال رحمه الله، سؤال رحمه الله تعالى: ذكر الخطيب البغدادي جانبا من جوانب تعلم العلم، وهو لزوم أحد العلماء أو أحد المشايخ، فما رأي فضلتكم؟ فأجاب رحمه الله: هذا جيد، كون الإنسان يركز على شيخ من المشايخ يجعله هو الأصل، لا سيما المبتدئ الصغير، المبتدئ الصغير إذا طلب العلم على عدة أناس تذبذب، لأن الناس ليسوا على رأي واحد، خصوصا في عصرنا الآن، كما كان فيما سبق، أي قبل مدة كان الناس هنا في المملكة لا يخرجون أبدا عن الإقناع والمنتهى، يعني منتهى الإرادات، فتجد فتاواهم واحدة، تجد فتاواهم واحدة وشروحهم واحدة، وشروحهم واحدة، لا يختلف واحد عن آخر إلا في الإلقاء وحسن الأسلوب. لكن الآن لما كان كل واحد حافظا حديثا، كل واحد يعني يحفظ حافظا حديثا أو حديثين قال أنا الإمام المقتدى به. والإمام أحمد رجل ونحن رجال يقول هكذا، وصارت المسألة فوضى، صار الإنسان يفتي أحيانا تأتي الفتوى تبكي وتضحك. فأقول ملازمة عالم واحد مهمة جدا ما دام الطالب في أول الطريق لكي لا يتذبذب. ولهذا كان مشايخنا هكذا يقول الشيخ ابن تيمين ينهوننا عن مطالعة المغني والمجموع شرح المهذب والكتب التي فيها أقوال متعددة عندما كنا في زمن الطلب. وذكرنا بعض مشايخنا أن الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن بابطين رحمه الله هو من كبار مشايخ نجد، ذكروا أنه كان مكبا على الروض المربع لا يطالع إلا إياه ويكرره. وأنا أقول ورأينا من الشيخ صالح الفوزان أيضا يتمم بسبع كتب تقريبا أو سبعة كتب يكاد يحفظها الشيخ رحمه الله تعالى، منها الروض المربع وزاد المستقنع. لا يطالع إلا إياه ويكرره، كلما خلص منه كرره، لكن يأخذ بالمفهوم والمنطوق والإشارة والعبارة فحصل خير كثير. أما إن توسعت مدارك الإنسان فهذا ينبغي له أن ينظر أقوال العلماء يستفيد منها فائدة علمية وفائدة تطبيقية. لكن في أول الطلب أنا أنصح الطالب أن يركز على شيخ معين لا يتعدى. نعم.
قال رحمه الله وإذا بحث المختصرات انتقل إلى بحث أكبر منها مع المطالعة المتقنة والعناية الدائمة المحكمة وتعليق ما يراه من النفائس والغرائب وحل المشكلات مما يراه في المطالعة أو يسمعه من الشيخ، ولا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كانت، بل يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة ما كتبه، وليلازم حلقة الشيخ وليعتني بكل الدروس ويعلق عليها ما أمكن، فإن عجز اعتنى بالأهم ولا يؤثر بنوبته، فإن الإيثار بالقرب مكروه، فإن رأى الشيخ المصلحة في ذلك في وقت فأشار به امتثل أمره.
ملازمة أهل العلم عندما ينتبه الشاب من غفلته ويعرف العلة من خلقه وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، ويبدأ يتقرب إلى الله بالطاعات ويحاول أن يتعلم أمور دينه ويطلب العلم الشرعي عبر عدة وسائل تتمثل في التعليم النظامي أو عن طريق القراءة على الشيوخ في المساجد أو استخدام التقنية في هذا المجال، ولكل طريقة مميزات عن الأخرى. ولكن مع وجود هذه التقنيات الحديثة من أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية، ومع ظهور مواقع التواصل وانشغال طالب العلم بها عن الطلب والدخول في النقاشات والمناظرات مع الفرق والطوائف والتيارات الفكرية الأخرى، وتأثير هذه الحالة على من يطلب العلم وخاصة إن كان في مقتبل العمر وبداية الطلب، فغالب هذه النقاشات لا تسمن ولا تغني من جوع بقدر ما توغل الصدور وتزيد في البغضاء بين النفوس، ما إضاعة الكثير من الوقت في هذا الأمر، بالإضافة للانشغال بمتابعة الأحداث والأخبار العالمية وصولا للمنحدر السيء والقاع الرديء، ومتابعة المشاهير في مواقع التواصل وما يعرضون من تفاهات الأمور وسخافة القول. من هنا فإنه ينبغي على طالب العلم التمسك بزمام الأمور والحرص على الوقت والاجتهاد في الطلب، ومن أفضل السبل في ذلك هو ملازمة العلماء. فعلى الشاب ملازمة عالم يدرس على يديه بعض الفنون في العلم الشرعي ويكون مرجعا له في المشورة والسؤال كما يدور حول الشاب عما يدور حول الشاب من أحداث. وما ينطوي على هذه الملازمة من فوائد كثيرة، ولنا في قصة الصحابية أبي هريرة رضي الله عنه قدوة، وقد روى الشيخان عن الأعرجي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني فلن ينسى شيئا سمعه مني فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه ثم ضممته إلي فما نسيت شيئا سمعته منه. فبملازمة أبي هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم نال هذه البركة، وهي حفظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وروايته. أيضا من ثمار ملازمة العلماء وأهل الصلاح فيما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن نفسه قال رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار يا فلان هلما فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، فقال وعجب لك يا ابن عباس، أثر الناس يحتاجون إليك، وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى، فترك ذلك وأقبلت على المسألة، فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فأتيه وهو قائل فأتوسد رداي على بابه فتسفر الريح على وجه التراب، فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك، ألا أرسلت إلي فأتيك، فأقول أنا أحق أن أتيك، فأسأله عن الحديث، قال فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي، فقال هذا الفتى كالفتى أعقل مني، أو كان هذا الفتى أعقل مني. فالعلماء في الإسلام لهم النفع العام للأمة والنفع الخاص للفرد، قال الشاعر فالعالمون العاملون بعلمهم باقون ما بقيت هناك سماء لله طوعا أوقفوا أبدانهم ولنشر دين الله هم وناء، فهم المصابيح التي نبصر بها إذا داهمتنا ليلة ظلماء، وهم الغياث لنا بكل مرمة إذ للأئمة هم لهم وكلاء، إن لم يكونوا منهم والوهم إن لم تكونوا منهم والوهم ولهم أجيبوا أيها العقلاء. ومن الثمار المترتبة على ملازمة العلماء إضافة لما سبق كونهم مرجعا للعلم والفتية والحكمة في معرفة مآلات الأمور والأحداث، فيستفاد من سمتهم وخلقهم. قيل إن مالك بن أنس رحمه الله كان من أعقل أهل زمانه، وكان يقال إنه صار إليه عقول من جالسهم من التابعين، فجالسه يحيى ابن يحيى النيسابوري فأخذ من عقله وسمته حتى لم يكن بخرسان مثله، فكان يقال هذا عقل مالك وسمته. ثم جالس يحيى محمد بن نصر سنين حتى أخذ من سمته وعقله، فلم ير بعد يحيى من فقهاء خراسان أعقل منه. ثم إن أبا علي الثقفي جالس محمد بن نصر 4 سنين فلم يكن بعده أعقل منه. فأتأمل أخي الكريم كيفية تأثير ملازمة الشاب للعالم في اكتساب سمته وخلقه، وما يدور في هذا الباب كثير ومنشور في كتب تراثنا، ولكني أحببت التنويه والتذكير فقط. نعم.
قال رحمه الله وينبغي أن يرشد رفقته وغيرهم.
لعلنا نقف عند هذا القدر في هذه الليلة، وفقنا الله وإياكم ويحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.